بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الإسراء في الآية 23 إلى الآية 25، بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين إنه كان للتوابين غفورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. لا بد من القول أننا بحثنا سابقا في بر الوالدين بحثا مفصلا، ونريد اليوم أن نبحث عن عقوق الوالدين لاندراج العقوق تحت الذنوب من جهة. من جهة ثانية، من الممكن أن ندرج أو أن نتكلم بعض المطالب السابقة لعدم إمكان الفصل بين البر والعقوق. تكلم المولى جل وعلا عن بر الوالدين في عدة آيات، من جملة هذه الآيات قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 83: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. طبعا وبالوالدين إحسانا أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا. كذلك في سورة الأنعام في الآية 151: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كذلك في سورة الأحقاف قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وكذلك في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تكلم المولى جل وعلا عن عدم إطاعة الوالدين بخصوص مورد واحد، وهو فيما فيه معصية لله، إذا أمر كل منهما أو أحدهما، إذا أمرا معا أو كل منهما بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما لو أمرا بالشرك في هذا المورد لا تجوز الإطاعة بل تحرم، وهذا كاشف عن وجوب إطاعة أوامر الوالدين في غير هذا المورد. لا أريد بهذا المورد هو الشرك، وإنما أريد بهذا المورد فيما فيه معصية لله جل وعلا. لذلك قال المولى جل وعلا في سورة العنكبوت في الآية 8: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. كذلك في سورة لقمان في الآية 14 و15: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. محل الشهد وإن جاهداك على أن تشرك بي، مش بس أنه أمر بل لو سعوا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما تتصور أنه عدم الإطاعة هنا أنك فيك أنت تسحبها لبقية الموارد مباشرة. المولى يعني لف المطلب وقال وصاحبهما في الدنيا معروفة، أنه ما بيجد لك تخالفهم إلا بما فيه معصية لله جل وعلا. طبعا إذا تكلم المولى عن بر الوالدين في آيات كثيرة، لم يتكلم عن العقوق إلا في آية واحدة وهي في سورة الإسراء في الآية المتقدمة التي ذكرناها في أول الكلام. من ناحية العقوق جعل المولى جل وعلا العاق جبارا شقيا عندما تكلم عن عيسى بقوله تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، سورة مريم الآية 32. وجعل العاق جبارا عصيا عندما تكلم عن يحيى فقال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، في سورة مريم الآية 14. بالواقع قبل الدخول في مبحث العقوق لا بأس بالإشارة إلى بعض الفوائد وبعض البلاغات القرآنية عن الإحسان وعن البر بالوالدين. يجد المرء إذا تأمل في كتاب الله يجد أولا أن الله قرن الإحسان إليهما إلى الوالدين، قرن الإحسان بعبادته في كل مورد، أمر المولى بعبادته أمر بالإحسان للوالدين. لذلك بتلاقي في أربعة موارد، المورد الأول سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، قرن الإحسان بالوالدين بعبادة الله. في سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، والنهي عن الشرك أمر بتوحيد وأمر بعبادة الله، وبالوالدين إحسان. المورد الثالث في سورة الإسراء، في سورة الإسراء في الآية المتقدمة التي ذكرناها حينئذ في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. المورد الرابع في سورة النساء الآية 36 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يستنتج المرء هذا الشيء، يستنتج شيئا ثانيا، أن المولى جل وعلا مدح نبيين في كتابه بسبب برهما بوالديهما أو بما وجد من الوالدين، كما مدح عيسى ويحيى في الآيتين المتقدمتين سابقا. كذلك يجد أن المولى جل وعلا في ثلاثة موارد مدح ثلاثة أنبياء، مش لأنهم بروا، لأنهم دعوا إلى الوالدين بالمغفرة. بالنسبة إلى نوح قال تعالى وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إلى أن يقول ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. مدح أيضا إبراهيم بقوله تعالى، طبعا الآية المتقدمة في سورة نوح الآية 28، مدح إبراهيم في سورة إبراهيم في الآية 39 إلى 41 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي، هذا هو محل الشاهد، وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. كذلك بالنسبة لسليمان في سورة النمل في الآية 19، فتبسم ضاحكا من قولها من قول النمل وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الأمر الرابع يجده المرء في الكتاب أن المولى جل وعلا رفع رتبة شكر الوالدين إلى رتبة شكره، بمعنى أنه عندما أمر العباد بأن يشكروا الله بنفس هذا المورد أمرهم بأن يشكروا الوالدين، كما في قوله تعالى في سورة لقمان الآية 14 ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. الأمر بالشكر إلى اثنين، إلى الله وإلى الوالدين، ثم جملة أخرى إلي المصير مؤلف من الخبر ومبتدأ حينئذ معروف. أيضا في مورد أمر بالشكر على النعم التي أنزلها على العبد، فأمره من جملة هذه النعم التي حثه على الشكر عليها النعم على الوالدين، لأن النعم على الوالدين هي نعم على الولد، كما في سورة الأحقاف في الآية 15 ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، نعم على العبد وعلى والدي، نعم على الوالدين، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. بالواقع ما دام الكلام حينئذ في العقوق من ناحية أن الكلام في الذنوب، لابد من البحث أولا في حكم العقوق ثم فيما بعد نبين معنى العقوق. أما من ناحية حكم العقوق لا ريب أبدا في حرمة عقوق الوالدين، ليس هذا الأمر أمر مختلف عليه بين علماء الشيعة، إنما هو أمر إجماعي، مش بس أنه هو أمر إجماعي بين علماء الشيعة، هو أمر إجماعي بين علماء المسلمين قاطبة. لذا العلامة المجلسي في مرآة العقول الجزء العاشر صفحة 370 بل أجمع عليها على حرمة العقوق، أجمع عليها الخاصة والعامة، خاصة هن الشيعة والعامة هن جمهور المسلمين بقية حينئذ المسلمين. الدليل الدال حينئذ على العقوق، طبعا بعضهم بيستدل بالعقل ومعه حق، إلا أنه لا تصل النوبة إلى الاستدلال بالعقل بعد ورود الدليل النقلي من الكتاب والسنة على حرمة العقل، على حرمة العقوق. الواحد ممكن أن يذهب للدليل العقلي إذا فقد الدليل الشرعي، أما إذا وجد الدليل الشرعي فلا داعي لأن يصل حينئذ إلى الدليل العقلي، نكتفي حينئذ بالدليل الشرعي. أما من ناحية الكتاب فقوله تعالى في سورة الإسراء في الآية المتقدمة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، شوف حرمة العقوق وين، فلا تقل لهما أفن. بما أن وجه الاستدلال مش بحث خارج هلا حتى نحن نحكي والله بالتمام، بس طبعا يعني لابد من الإشارة والمورد قابل للتحمل. طالة الإنسان بيكون في مقام بيان قاعدة كلية فبيقول يحرم العقوق مطلقا، ببين حينئذ القاعدة الكلية أخرى، وهو في مقام هذا البيان ما بيتكلم بحسب العنوان الأول عن معنى القاعدة، بروح بفتش وهو في مقام بيان القاعدة بروح بفتش على أضعف المصاديق، على أدنى المصاديق، على أخفى المصاديق، وهو في صدد بيان حكم القاعدة. ما بيحكي القاعدة، يقول هذا المصداق الخفي محرم. انت شو بتستنتج؟ تستنتج انه اذا المصداق الخفي لهالقاعدة محرم فمن باب اولى كل المصادق الاخرى الواضحة والظاهرة والمعروفة عند الناس هي محرمة حينئذ من باب اولى. هذه هي الاولوية اللفظية في الآية المباركة. لما المولى امر بالاحسان وقضى، يعني قال المولى في سورة الإسراء وبالوالدين عفوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، أمر المولى بالبر انتهى من الحكم، ثم ابتدع بمورد آخر بموضوع آخر هو العقوق، أراد أن يبين حكم العقوق. ما ابتدع حينئذ ببيان حكم العقوق مثل ما بيبتدئ أي مشترع، وكما يبتدئ المولى أيضا في بيان بقية القواعد الشرعية إن يبين القاعدة بما هي هي، لا، إنما ذهب إلى أدنى مصادقها حال كون هذا المصداق خفيا عند الناس لا يلتفتون أنه من جملة مصادق العقوق، قال هذا المصداق حرام. فإذا كشف حينئذ أنه كل المصادق الأخرى بتكون حرام من باب أولى، إلا أن هنا الأولوية لفظية. طبعا لهم أمثلة كثيرة بالعرف، من الممكن أنه أنت بتروح مثلا عند والدك الذي تجب إطاعته أوامره بتقول له هل أكرم العلماء في مقام الاستفسار، لما أنت سألت هو بده يجاوب، شو بده يجاوب؟ بده يجاوب عن قاعدة كلية، إكرام العلماء واجب أو ليس بواجب. بدل ما يقول لك يجب إكرام العلماء شو بيقول لك؟ بيقول لك أكرم خدامهم، أكرم زوارهم، أكرم متعلقيهم، أكرم ذراريهم ويسكت. إذا كان هو في مقام بيان الجواب عن سؤال هل يجب إكرام العلماء وأجاب بوجوب إكرام الخدام للعلماء، بيكون لقد أبان عن وجوب إكرام العلماء، لكن بطريقة انه ابان لك انه المتعلق بالعالم يجب اكرامه، فمن باب اولى انه العالم حينئذ يجب اكرامه. طبعا هي الاولوية بسموها اولوية لفظية، لابد ان يكون هناك لفظ، هذا اللفظ في مقام الناطق به في مقام بيان القاعدة ما بيبين القاعدة، بروح بيبين ادنى المصادق، هي الاولوية اللفظية حجة، وهذا ما بتندرج تحت باب القياس. في اولويتين حتى ما نشتبه وحتى أيضا ما نحن نستخدمه في بقية الموارد، من جهة من جهة تانية حتى نشوف أيضا عند العامة شو كان يعملوا بما يسمى بالقياس. إذا كان هناك حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي لم يكن بصدد بيان، لم يكن صادرا في مقام بيان ضابطة كلية، لا، كان المعصوم أو الشارع أو الناطق في مقام بيانها الفرع بالخصوص فقط. ما بدك تيجي أنت تستنبط بعقلك وتقول أنه هذا الفرع ثبت له الحكم لما فيه من مفسدة كذا أو مصلحة كذا، ولأن فيها المصلحة أو هالمفسدة ففي فرع آخر في مصلحة أعظم أو مفسدة أعظم، فوجب أن يثبت هذا الحكم إلى ذلك الفرع الآخر الذي أراه أنا بنظري أنه مشتمل على مصلحة أعظم أو مفسدة أعظم أو مصلحة أو مفسدة مساوية. هذا القياس قياس عقلي بحت، هذا القياس المنهي عنه، هذا القياس اللي ورد عن الأئمة على 500 حديث في النهي عن استعماله في أحكام الشرع، هذا القياس الذي قال عنه الإمام الصادق إذا قيست السنة محق الدين، هذا القياس اللي جابه به الإمام الصادق أبو حنيفة لما دخل عليه قال له أنه أول من قاس إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين، قال له ما مضمون المحاورة أنه على قياسك أنت أيهما أعظم نجاسة البول أم المني؟ أبو حنيفة شو بعرفه أنه أيهما الأعظم نجاسة، لكن من ناحية حكم التطهير المني بده مرة بعد الإزالة بده مرة في التطهير، البول بعد الإزالة بده مرتين بالقليل بالتطهير. قال له البول وهو صادق في مقاله، يعني مصيب مش صادق، هو عمره ما صدق، بس أصاب بالإجابة هنا أنه فعلا البول هو أعظم من جهزي. قال له على قياسك لما أوجب المولى غسل تمام البدن عند المني؟ لازم بالبول يوجب الغسل مرتين، لكن ما البول أعظم من جهزي. إذا بالمني مرة بده يغسل البدن، لكن بالأعظم من جهزي لازم يغسله مرتين، مع أنه بالأعظم من جهزي أوجب تطهير مكان خروج البول فقط. فإذا ما فيك تقيس، لحتى فرجيك انه ما فيك تقيس. لاحظ بيدخل شخص اسمه ابان ابن تغلب على الامام الصادق، قلت لابي عبد الله ما تقول في رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة؟ طبعا قطعها، كم فيها؟ طبعا دية المرء هي اما 100 من الابل او انه 1000 دينار أو 10,000 درهم أو 200 حلة من حلل اليمن. على كل باعتبار أنه كان في زمانه في إبل كثير، فالمولى الإمام صلوات الله وسلامه عليه تكلم حينئذ بالإبل. هذا من جهة. من جهة تانية أنه دية النفس تثبت أيضا للأطراف، كل شيء بالبدن منه اثنين مثل اليدين العينين المنخرين بيثبت له تمام دية النفس. إذا البدن في عضو واحد منه مثل اللسان بيثبت له أيضا تمام دية النفس، باعتبار أنه اليدين اثنين فبيثبت لك الوحدة حينئذ نصف الدية. طيب بكل إيد في 5 أصابع، في 5 دية بتقسمها على 5، لما بتكون الدية 100 فبصير الإصبع حينئذ 10. قال 10 من الإبل، قلت قطع 2. قال 20، قلت قطع 3. قال 30، قلت قطع 4. شوف رجل عم يقطع من أصابع المرأة مش أصابع رجل. قال 20، شوف رجع لورا. قال 20، قلت سبحان الله، يقطع 3 يكون عليه 30 ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان. فقال له الإمام عليه السلام: مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل. طبعا أبان أخذ الإمام بالقياس، لا، لأنه إذا بثلاثة 30 فبالأربعة لازم تثبت 30 من باب أولى، لأنه الأربعة فيها 3 وزيادة، الأربع أصابع فيها 3 أصابع وزيادة أصبع. إذا بثلاث أصابع بيثبت 30، باب الأربع لازم تثبت 30 من باب أولى، لأنه الأربع فيها 3 أصابع وزيادة. عشان هيك قال له الإمام: هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل، يعني تأخذ من الدية، تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يعني هي والرجل على حد سواء إلى ثلث الدية، ما دية الرجل أو دية المرأة نصف دية الرجل. إذا دية الرجل 100 من الإبل، ما دية المرأة 50 من الإبل. إذا دية الرجل 1000 دينار، ما دية المرأة 500 دينار. بناء على ذلك تعاقله إلى الثلث، بس تزيد عن الثلث ترجع إلى النصف. عاقلته للثلث 30، لما تجاوزت 30 رجعت إلى النصف، صار بالأربع حينئذ 20. إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الديد. من هذا ما فيك والله إنك تقول إنه هذا حكم وأنا بستنبط بستحسن أبشوف إنه والله مدام ثبت الفرع هون فإذا ننجر إلى فرع آخر، لأنه لا فرق بينهم. أما علمت القاعدة المستنبطة، في عنا قواعد منصوصة لأم نص عليها، مثل مثلا أنه حرمت الخمر لإسكار، هي قاعدة نص عليها الإمام الصادق. في قواعد لا، قواعد مستنبطة. شو القواعد المستنبطة؟ يعني الفقيه بحكم تتبعه في الأخبار وجلسه خلال ديار الأئمة صار يعرف من خلال هذا الجوز انه في قاعدة صح مش مصرح فيها بس واضحة بالدلالات الالتزامية لللفظ، من دليل من هنا ودليل من هناك بيسموها قاعدة مستنبطة. ومثل ما القاعدة المنصوصة حجة بيتمسكوا فيها وبيرتبوا أحكام شرعية عليها، كذلك القاعدة المستنبطة كذلك. وأنا أجيب لك شيء قاعدة أو قاعدتين. مثلا من جملة القواعد أنه في باب الحائض عندهم قاعدة مش منصوصة بس عندهم قاعدة، كل دم أمكن أن يكون حيضا فهو حيض. طيب سموها قاعدة الإمكان في الخارج، ما عليها نص، بس من خلال النصوص استكشفوا أنه الشارع يحكم بحيضية كل دم إذا في إمكانية الحيض. طيب هي قاعدة. في قاعدة أبلغ بالصوم، ما عندك قاعدة أنه كل ما يدخل الجوف فهو مفطر، ما عندك، بس من النصوص بتلاقي لما الإمام بيحرم عليك حتى أنه تكنس البيت، إذا كنسته طلع الغبار الغليظ هو مفطر، بيستنبطوا أنه كل ما يدخل الجوف، طبعا مش أنه يدخل الجوف هوا، كل ما يدخل الجوف مما فيه تغذية أو الالتزام بهذين القيدين فهو مفطر. هلا بتجي بتقول يا مولانا طيب الدخان، هذا الدخان بمواد الدخان على نص؟ لا ما على نص، بس مندرج تحت القاعدة. لذا بتلاقي مشهور الفقهاء إن لم يكن كلهم بيفتوا إما بحرمة التدخين أو بيحتاطوا احتياط وجوبي تبعا لهالقاعدة، لأنه فيها التزام. صح إنه ما فيها تغذية الدخان، بس ما في التزام، بدا ناشئ من قاعدة مستنبطة. ما فيك إلا أنت تشتغل يا أخي تو حاكموني عن نص. طيب عال من حاكمك عن نص، بس من حاكمك عن نص الصريح أو الأعم من الصريح واللازم، إنه بس من حاكمك عن نص الصريح بلا حاكموني عن نص الصريح. في شيء بالدخان بالخصوص بتقوله بخصوص ولا بلاك إيه فإذا حلال؟ لا مش هيك. إذا ما في نص صريح ما في نص لازم، ما في لوازم النص. شو معنى الذوق الفقهي؟ شو معنى انه هذا عنده شمة اجتهاد؟ ما كل واحد لما بصير عنده قدرة وساعة باع بالعلم بصير عنده شمة بهالعلم، بصير له انه والله يعني تقديره للشيء بصير له مدخلية حينئذ في استنباط الحكم الشرعي. على كل يمكن نحن استطردنا شوي بس من اجل انه حتى ما حدا يقول انه والله طيب اذا يعني كان في هناك اولوية في حكم العقوق فلنجري هالأولوية كما شئنا، مصر بالأتباع مدرسة أبي حنيفة. هذا من ناحية الكتاب دل على حربة العقوق. أما من ناحية الأخبار فالأخبار كثيرة جدا التي تدل على حربة العقوق. طبعا الأخبار هي على طوائف، هناك طائفة بتدل على أن العقوق من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، بل من السبع الموجبات التي توجب دخول النار، بل من السبع التي تحرم على الإنسان دخول الجنة، المانعات التي تمنعه من دخول الجنة. بتلاحظ مثلا والإخوان أهل العلم بيعرفوا أنه في باب الكبائر صحيحة عبد العظيم الحسني هي تقريبا الأساس. صحيحة عبد العظيم الحسني قال حدثني أبو جعفر الثاني الإمام الجواد عليه السلام قال سمعت أبي، الإمام الرضا يقول سمعت أبي موسى بن جعفر عليهما السلام يقول دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فلما سلم وجلس تلا هذه الآية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ثم أمسك. فقال له أبو عبد الله ما أسكتك؟ وهذه الخبر ذكرناه سابقا. قال أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله. قال نعم يا عمرو، أكبر الكبائر الإشراك بالله، وجاب له الدليل من القرآن، وبعده اليأس من روح الله، وجاب له الدليل من القرآن، ثم الأمن من مكر الله، ثم جاب له الآية اللي بتدل على ذلك، ثم قال له وعقوق الوالدين. شوف جعل العقوق من أكبر الكبائر. خبر ثاني صحيحة ابن محبوب، كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن الإمام الرضا يسأله عن الكبائر كم هي وما هي، فكتب الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر الله سيئاته إذا كان مؤمنا، محل شدنا، والسبع الموجبات التي توجب دخول النار، قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرب بعد الهجرة، ولفظ التعرب بعد الهجرة شرحناه سابقا، وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف. مش ترك الصلاة على أهميته، على أنه كبيرة، بس حقوق الوالدين أكبر، أهم، أعظم عند الله من ترك حينئذ الصلاة. هذه الطائفة. الطائفة الثانية، الأئمة بتلاحظ من الأخبار أنه فصلوا، ما في واسطة بين العقوق والبر، إما أنك عاق وإما أنك بار، مش واسط، ما فيش واسط. لذا في الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كن بارا واقصر على الجنة، وإن كنت عاقا فاقصر على النار. طائفة تلتي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنة فوجد ريحها من كان له روح من مسيرة 500 عام إلا صنف، يعني الناس كلها بتشم رائحة الجنة إلا صنف. قلت: من هم؟ قال: العاق لوالديه. مش إنه ما يفتش الجنة، لا يشم رائحة الجنة على بعد 500 عام. شوف لك قديش هو، قديش هو بعيد عن رحمة الله جل وعلا. في خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة 1000 عام. انقلت، طيب ما هناك 1500. فقهاء حملوا الخبرين على رتبة العقوق، من العقوق مش كله رتبة واحدة. قديش أنت بأي رتبة قديش أنت تمنع من شم ريح الجنة؟ ممكن أن تمنع من شم ريح الجنة على بعد 1000 عام، ممكن لا أنك تمنع من شم رائحة الجنة على بعد 500 عام، لكنه مما لا شك فيه العاق ما بيفوت الجنة. فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة 1000 عام ولا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء، إنما الكبرياء لله رب العالمين. أيضا هذه من الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة أنه مش بس أنه ما بيدخل الجنة، لا ينظر إليه المولى غدا يوم القيامة، عدم النظر كناية عن عدم الرحمة، ما بيرحمه بأي موقف من مواقف القيامة على الإطلاق. في الخبر عن رسول عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 3 لا ينظر الله إليهم: المنان بالفعل، واحد بيعمل معك خير بس من حين ما فعل، من حين ما صدر منه الفعل الى حين مش يموت، الى حين ما يبعث، كيف ما قعد بيقول وعملت مع فلان هيك. المنان، ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاثم. المنان بالفعل وعاق والديه ومدمن خمر. طائفة خامسة بتفرجيك قديش هو حدود العقوق. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحزن والديه، انه كيف بتعقهم؟ ما قال لك المولى كيف بتبرهم، بدك ترضيهم، تحصل الرضا بأي طريقة، هيدا بصير واجبك. ما قال لازم تحصل الرضا والله انك تجيب لهم كفتة او انك تخدم يوم الاحد على النهر، مهم تحصل لهم الرضا بأي وسيلة، مش مهم. كذلك المحرم الحزن، من اي مدخل بيدخل عليهم التحزن يحرم عليك. تعرف لو دخل عليهم التحزن بسبب وجود مرتك بالبيت بصير حرام عليك تخليها بالبيت. تعرف اذا قالوا لك طلعها والا فنحن مش راضين بصير واجب عليك الطلاق. لذا في الخبر: من احزن والديه فقد عقهما. في خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أسخط والديه فقد أسخط الله، ومن أغضبهما فقد أغضب الله. مش أنا قلت هذا الخبر. وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فاخرج لهما، شوف معلش، ولا تحزنهما. بلا القيد، إذا كان الأمر بديع السخط انه اذا بيعيد بالبيت هم يسخطين بصير واجب عليك تطول.
مش انه والله هيك مطلقا يعني هو عم يتفكهم معك او هو والله هيك عم يتسلط عليك تسلط تروح تطلق المرأة هلا وتروح تعمل اليوم يعني مندبي بالبيت، لا، بهذا القيد، بقيد انه يكون بقاء موجب للحزن، بقاء موجب للسخط، بقاء موجب حينئذ لعدم الرضا، بس الواجب حينئذ طلاقة. هذا من ناحية حكم العقوق. أما من ناحية معنى العقوق، بالواقع العقوق له قيدان لا ثالث. القيد الأول كل ما يوجب الأذية بأي، بقول، بفعل، بموقف وأو فهو حقوق، وحينئذ يحرم هذا. صلوا على محمد. الأمر الأول في العقوق ما يوجب الأذية. هلا بيوجب الأذية القتل، بيوجب الأذية الضرب، بيوجب الأذية الشتم، البهتان، الغيب، السعاية، إعلاء إنك تسعى عليه عن الضال، الكذب عليه، بيوجب الأذية نهره أن تنهره، بيوجب الأذية تهلك أن تتهمه بشيء، بيوجب الأذية العدوان عليه على الأب أو الأم، عليه بمعنى على أحد الوالدين، بيوجب الأذية الظلم، بيوجب الأذية التعدي عليه، بيوجب الأذية أن تتعدى على من يتعلق به. أمك ميتت، تزوج هو زوجي، تقول أنت تتعلق على زوجة أبيك، بتأذى، عقوق. كزوجة الابن، كزوجة الأب، وابنه من غير أمه، وأيضا خادمه، أنك تأذيله خادمه، أنك تعتدي على خادمه يتأذى هو كمان، مما يعتبر أنه من اختصاصه، من اختصاص أحد الوالدين. كل شيء له علاقة بأحد الوالدين بتعتدي عليه، وراح يعرف أنه وأنت بتعرف أنه بالاعتداء عليه راح يحزن، راح يسخط، راح يتأذى، هذا طبعا مش بس هذا هو التحزن، يعني مش هذا بس موجبات التحزن، نحن عم نذكر اللي هي المصاديق الكبرى مثل قتل احد الوالدين اللي هو اعظم مصاديق حينئذ. ايضا تحقيره، الاستهزاء به، عدم تعظيمه، كل ما يوجب اذيته هذا بيندرج تحت العقوق، وما فيك تعمل له ضابط، يعني ما فيك تذكر كل مصاديقه تعمل له ضابطة، كل ما يوجب أذيته هو عقوق. هلا هذا ممكن أنا وأنت أنه نضبط، شوف القيد الثاني اللي غالبنا عم يقع فيه، أو ما يوجب الإساءة لمقام الوالدين وإن لم يتأذيا، اللي ما عم يتأذى بس أنت عم يصدر منك أمر يسيء لمقام الوالد، مثل رفع الصوت فوق صوتهما إساءة للمقام وإن لم يتأذى، عقوق. رفع اليد فوق يده، وبدك بجيب لك من البحار قول لأحد العلماء أنه أوجب فتوى، أوجبها طبعا ما حدا بذهب إلى قوله، بس لهذا النص موجود بالخبر، حملوا يده فوق أيديهما، يعني حتى لما بتقدم لهم شيء ما بيجي لك تعطيهم هيك من فوق، بس مد ايدك من تحت، مد ايدك هيك من تحت، هو ياخذها هيك من فوق. شوف لحد وين الاحترام او عدم الاساءه لمقام. طبعا الا مش هذا قول كل العلماء، احدهم بس بقوله، ولا النص موارد بالخبر، طبعا محمول عند الغالب ويده فوق ايديهما عند الضرب، يعني اذا بدهم يضربوك لا ترفع اليد على ايديهما، اتركوا يضرب، ما بيجوز لك حينئذ انك تضربه والعياذ بالله في مقام هو على الضرب. رفع الصوت فوق صوتهما إساءة للمقام، رفع اليد فوق أيديهما إساءة للمقام، المشي أمامهما في مقام طرح الأسبوع. هلأ بالله عليك أنت قاعد بأسبوع إلا بيطلع لك الواحد مثل دكتور مدير صاحب وظيفة فيته مجرفة حاله لابس جرافيت وبيه ماشي وراه، عشان لو شنو ما عندش احترام بدي يسيء لمقام الوالد. المشي امامهما، المشي متكئا على ذراع الوالد، يمشي بالشارع هو متكئ على بيه، ايضا هذا يسيء للمقام. ان يستسب الناس لاحد الوالدين، يستسب يعني يخلي الناس يسبوا له بيه، هذا الاستسباب. يعني تسب بي جارك، يقوم جارك يسب بيك، وفوز ما تأذى بيك، بس هذه إساءة لمقام الوالدين ما بيجوز لك. ما بتكون انت بهذا المورد بس عم ترتكب معصي لما سببت ابا جارك، بل بكون عم ترتكب معصيتين، معصية سب بي الجار ومعصية العقوق، انك عم تسيء حينئذ للمقام. ايضا من جملة الاساءة للمقام انه هلا نحن قاعدين بمجلس بيدخل بيك، تعمل حالك مش شايف، الا هلا الاخرين ما وقفوا له، ما وقفوا لبيك اني مش ابنه، بس انت عليك ان تقف، عليك ان تتحرك على الاقل شيئا ما، حتى تعجزوا انك انت احترمت هالمقام. اذا دخل المجلس ان تقوم له، ايضا اذا دخلت سوا على مجلس، طبعا ممكن ان يقولوا تفضل، وفي امكن للجميع بتجلس قبله مش اشكال، بس ما في محل الا لواحد وانتوا يا فتن، وقالكم تفضل تقوم انت تقعد على الكرسي قبله، كمان الاساءة لمقام. يعني كل ما يوجب الاساءة لمقام الوالدين فهو. هلا بتقول لي مولانا سخنت، بقول لك الله قال اوف. واحد الأخبار بيقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بيقول لو يعلم الله شيئا أدنى من أف لنهى عنه، وهو من أدنى العقوق، واحد، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليه، انك تطلع فيه وتملئ عينك من والدك، كمان ايه بقى انه حتى لو تطلع فيه لازم تضلك تطلع فيه بتذلل برحمي، الا تملأ عينك منه، هذه اصعب والله، حكايات اساءة المقام اصعب، هذه اصعب، انك تطلع فيه وتملئ عينك منه كاشف عن عدم الاحترام. يعني لازم دايما يكون في حالة تذلل منك في مقابل. لذلك بتلاقي مثلا في هذا الخبر بيقول وهو من أدنى العقوق، في خبر ثاني بيقول الإمام الصادق بيقول أدنى العقوق أف، ولو علم الله شيئا أهون منه لنهى عنه، في خبر ثالث بيقول ولو علم الله أن شيئا أهون منه لنهى عنه، خبر رابع لو علم الله لفظة أوجز في ترك عقوق الوالدين من أف لأتى به، لأتى بهذه الكلمة في القرآن. بيبقى إذا عرفنا حينئذ معنى العقوق، بالواقع مش عارف أنا يعني شو الإشكال، فيش إشكال الحمد لله. إذا ثبت حرمة العقوق، تثبت حرمة العقوق للوالدين مسلمين كانا أو كافرين، مش تقول والله إنه، أو إذا كانا شيعيين أو غير شيعيين، بتقولش إنه هو على غير ملتي أو على غير ديني، فإذا أنا بيسقط عني حينئذ بر الوالدين. لذلك بتلاحظ إنه المولى جل وعلا في الكتاب لما أمر بالوالدين إحسانا فقط في مورد واحد نهى انك تطيع والديك اذا طلبوا منك الاشراك، واذا كشف، ولذا امر بسورة لقمان وتقدم بعد ما نهى انك تتبعهم على الشرك قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا من ناحية القرآن. من ناحية الاخبار عن الامام الباقر عليه السلام، ثلاث لم يجعل الله فيهن رخصة: اداء الامانة للبر والفاجر، اداء الامين، كل عمل بتستلمه بعنوان الوظيفة هو أمين تحديدك. هلا سواء كانت وظيفة عامة يعني للدولة أو كانت وظيفة خاصة، ما حدا فوتك على شركة وما حدا بيسلمك مال إلا بعنوان الأماني، ما فوتوك هيك على سواد عيونك. لحتى تقول لي والله مولانا أنا موظف قالوا لي والله إنه روح يشتري مثلا كهرباء، روح أنا بشتريهن بشطارتي بثمانية، معلمي إذا راح بده يشتري بعشرة بجد أنا هيك الاثنين الزيادة. أنت مؤتمن على المال، الأماني لابد منها، مش الأماني بس للمسلم، الأماني حتى للفجر. يوم الصادق بقول والله لو أن ابن ملجم ائتمنني على السيف الذي قتل به أو الذي ضرب به جدي أمير المؤمنين وقبلت، أنا ما بقبل برده بس وقبلت لأديت إليه الأمين، قبلت حط السيف عندي بدي رجع له إياها، لأماني ما في منه مهرب. هلا في عندك معاهدة عالمية تفوت على أرض إلا تحت شروط الصلح والمعاهدة، أمين بدك تحافظ عليها، ولا بتشوه صورة الإسلام انك تقول ايه هولي كفار او هولي والله مواصب، وانه انا الله جل وعلا انه اباح لي مثلا انه والله احضر دم. انت مش بس بتشوه، مش بس انك انت بتخالف حكم شرع، انما بتشوه صورة الدين بتميمه اذا ما اديت ما اؤتمنت عليه. على بيقول الإمام الباقر ثلاثة لم يجعل الله فيهن رخصة أداء الأمانة للبر والفجر. واحد الوفاء بالعهد، إذا وعدت عهد بدك توفي. للبر والفجر محل الشهد، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين. خبر سيني، خبر جابر الجعفي، سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام إن لي أبوين مخالفين، يعني مش شيخ، فقال برهما كما تبر المسلمين ممن يتولانا. مثل ما بتبر الوالدين الشيعيين، لا فرق بين أن يكون والله شيعي أو أن يكون سني. أيضا خبر معمر بن خلاف، قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام أدعو لوالدي، على نحو الاستفهام، على نحو الاستفهام، أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحق، يعني مش على الإمام، قال أدعو لهما. شوف، وتصدق عنهما وإن كانا ناصبين، مع أن الناصب كافر والناصب يجب البراءة منه ويجب مقاتلته، بس بعنوان كون الوالد لا. وإن كانا ناصبين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق. بدك ترحم الوالدين، ما بيجوز لك تعق الوالدين تحت أي صورة. هذا من جهة مسلمين كانا أو كافرين. من جهة ثانية ما تتصور أنه إذا ماتوا يعني سقط عنك الواجب، حيين كانا أو ميتا. في الخبر عن الإمام الصادق قال يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما فيصوم عنهما بعد موتهما ويصلي ويقضي عنهما الدين فلا يزال كذلك حتى يكتب بارا، ويكون بارا في حياتهما، فإذا مات لا يقضي دينهما ولا يبرهما بوجه من وجوه البر، يعني بينسيهن. الضابطة، ضابطة النسيان، بس تنسى والدك اعرف انه قلب اسمك من بار الى عاق. ولا يبرهما بوجه من وجوه البر فلا يزال كذلك حتى يكتب عاق. ما تتصور انه والله الشغل بس يموتوا فقط، حينئذ الواجب عنك. بالاضافة انه حتى لو انت بتذكرهم بشيء مستحب استحباب مؤكد، يعني لما انت بتذكرهم بشيء يعني لا تكتب عاق، فيستحب ايضا انك تزيد في برهم، بظل البر موجود بينك وبينهم. لذا في الخبر عن الامام الصادق ما يمنع الرجل منكم ان يبر والديه حيين وميتين، يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك.
فيزيده الله ببره وصلاته خيرا كثيرا. بيعطيه اولا ثواب العمل، والشيء الثاني بيعطيه اثار وضعيه، انه بيزيد بالدنيا خيرا كثيرا على ما انفق من مال في بر الوالد. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله قال: هل بقي من البر بعد موت الوالدين شيء؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما والوفاء بعهدهما واكرام صديقهما، حتى اذا كان لهم صديق بدك تكرم، واكرام صديقهما وصلة رحمهما. كل هذا بيندرج تحت عنوان حين إذن. حتى لو كانا مجنونين، واذا بنصهم كافرين مسلمين مجنونين عاقلين حيين ميتين، باي حال كان الوالدين يجب برهما ويحرم. حتى تقول والله انه والله مجنون، يلا ماشي الحال، يعني اذا عملت اني هذا مجنون ما بيتأذى، ما بيصير في اساءة للمقام، واساءة المقام قلنا انه هي احد قسمي العقوق. ايضا حابب بس انه اشير الى اشارة انه في مقام العقوق، عقوق الام اكثر حرمة من عقوق الاب، اثنينتهم كبيرة بس عقوق الام ابلغ، مثل ما بر الام اكثر ثوابا، عقوق الام اكثر سخطا واكثر بعدا عن الله جل وعلا. لذا في الخبر ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اي الوالدين اعظم؟ قال: التي حملته بين الجنبين وارضعته من الثديين وحضنته على الفخذين وفدته بالوالدين، هي اعظم حقا، اعظم حقا في البر، وايضا اعظم حقا من ناحية حرمة الحق. هذا من شيء من شيء، هذا من جهة. من جهة تانية، يستحب للمرء ان يعامل خالته معاملة الام سواء وجدت الام او لم توجد، لما ورد عن أبي خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال له: إني ولدت لي بنتا وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها وحليتها، ثم جئت بها إلى قليب، قليب البئر، فدفعتها إلى جوفي، كبيت بالبئر. هذا زمان الجاهلية في وقت البنات بنو تميم، كان هذا ديدر. فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول: يا أبتاه، تسلخ هو كب. فما كفرت ذلك، بدي كفر انا عن هالعمل. شوف، قال: الك ام حيه؟ شوف ما قال له لك باي، الك ام حيه؟ قال: لا. قال: فلك خاله حيه؟ قال: نعم. قال: فبرها، فان فبررها فانها بمنزله الام، يكفر عنك ما صنعت. انه ببر الخالي الله بكثر عنك ما صنعت. فكيف اذا كنت الام؟ مما لا شك فيه حينئذ بيكون اعظم. هذا الامر الثاني. الامر الثالث، يستحب للابوين، كل واحد منا ابن، بس ما كل واحد منا عم يكون اب، يستحب للابوين مساعدة الولد على برهما حتى يساعدهم، يساعد الاولاد. كيف؟ بأن يقبلا، يقبل كل من الوالدين ميسورة، ويتجاوزا عن معسوره وعن كل فعل فيه مشقة، من أجل أن لا يقع الولد في عقوقهما. لذا ورد في الخبر عن رسول الله: رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما. في خبر ثاني عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: رحم الله من أعان ولده على بره. قال له السائل: قلت كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به، يعني ما بيحمله أكثر من طاقة حتى يظل الولد حينئذ في ضمن حدود رضا الله جل وعلا. طبعا قلنا سابقا أنه الواحد اذا بيطلع فيهم يعني هيك بملع عينه هو ايضا، حتى لو هم ظلموك وضربوك وقتلوك وزعبوك ما بجد لك تطلع فيهم نظرة ماقي. في الخبر عن ابي عبد الله الانسان قال: من نظر الى ابويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة، فكيف اذا كانا بارين؟ قلنا سابقا انه من جملة العقوق انه يمشي الولد متكئ على ذراع الاب، وايضا موجود في الخبر عن الامام الباقر قال: ان ابي نظر الى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكئ على ذراع الاب، قال: فما كلمه ابي مقتا له حتى فارق الدنيا. ايضا من جملة الاخبار اللي حابب انه اريدها، طبعا في اخبار كثيرة، انه مخبون مغبون من ادرك والديه ولم يدخل الجنة. انت بس تدرك والديك طريقي الجنة، طريقي الى الجنة مفتوحين قدامك، وما تفوت الى الجنة وهني صاحبتهم مدة من العمر حتى لو كانوا ميتين، ففعلا هو تمام الغبن. لذا بتلاقي من جملة النصوص هذا النص، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، ومن أدرك والديه فلم يغفر له فأبعده الله، ومن ذكرت عنده فلم يصلي علي فلم يغفر له فأبعده. بر الوالدين أمر عظيم، والأخبار فيه كثيرة جدا، سنكتفي حينئذ بهذا الخبر الأخير. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما من عمل قبيح إلا وقد عملته. شو بدك تتصور؟ عملت، فهل لي من توبة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: فهل من والديك حي؟ هل واحد من والديك بعده حي؟ قال: أبي. قال: اذهب فبره. فلما ولى الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كانت أمه، لو كان الحي الأم، قطعا لغفر له كل ذنوب. مع ذلك أو طبعا هو ببر الوالد سيغفر له، لكن ببر الأم بيكون أسرع، ببر الأم بيكون أكثر تحصيلا لرضا الله جل وعلا. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.